إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، لأن الله تعالى قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته أيضا، ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ، تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهو والنسيان. وما ذكر من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال إن قولهم حجة فنحن نؤمن به، لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه مما لم يرد به نص حجة يجب اتباعه. فمثلا يقولون إنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد، وهذا أمر لا نزاع فيه، لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة، لأنهم قد يخطئون. وما أكثر ما وقع من الخطأ في الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا أقل من غيرهم. وأما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك أنهم خير القرون، لكن هذه الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة، لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله. وأما قوله والذين اتبعوهم بإحسان، فالمراد اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتنون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس. وش بقي؟ ها؟ نعم. وأما كونهم أخلص لله فهذا أيضا لا ريب فيه، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون قولهم كما جاء في الكتاب والسنة، يعني يجب الأخذ به. والحقيقة أن هذا لا شك أنه القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي، لكن يقال هناك أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر قول بعضهم حجة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا نص صريح في أن قولهم حجة، لأنه قال اقتدوا بالذين من بعد. فلو قال قائل اقتدوا بالذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي، فالجواب أننا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة، لا فائدة له أصلا. لماذا؟ لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع والعاشر، أليس كذلك؟ لا يختص بأبي بكر وعمر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أيضا في مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا واضح في أن قولهما رشد، والرشد هو الذي جاءت به الشريعة كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينهم في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والتحقيق في هذه المسألة التحقيق فيها أن يقال أما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن قولهم حجة فلا ريب في أنه حجة كأبي بكر وعمر، وأما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم. وأما من كان دون ذلك كرجل أعرابي جاء دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين فإن كون قول هذا حجة فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب. فالصواب أن الأمر يختلف باختلاف أفعال الصحابة، وهم ثلاث أقسام. القسم الأول من نص الشرع على أن قولهم حجة، فهذا هذا واضح، يكون قولهم حجة بنص الشرع. والثاني من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم، فهؤلاء أيضا القول بأن قولهم حجة قوي جدا. والثالث من لم يتصفوا بهذا، فالقول بأن قولهم حجة بعيد. وهذا خلاف ما مشينا عليه في الأصل. قال إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. وهذا أمر مجمع عليه، إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا؟ بالنص ولا شك، ولا يؤخذ بقول الصحابي، حتى وإن كان من الفقهاء أو ممن شهد لهم بالإمامة. مثال ذلك، كان علي بن أبي طالب وابن عباس يريان أن المرأة الحاملة إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين. ما الأجلان؟ الأشهر أو وضع الحمل. فيقولون إن حملت قبل، إن وضعت قبل أربعة أشهر انتظرت وعشرة أيام، انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن تم لها عشرة أشهر وأربعة أيام ولم تضع انتظرت حتى تضع. هذا قوله، لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به. النص أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يعني إذن يكون قولهما هنا ليس بحجة. لماذا؟ لمخالفته النص. ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص، لأن فيه آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه، والعمل بهما يقتضي أن تعتد بأطول الأجلين. لكن لما جاءت السنة مبينة أن الحمل أقوى من الأشهر بكل حال، نعم، صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به بمخالفة النص. طيب، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح، أخذ بالراجح منه. طيب، والرجحان هل يعتبر بالشخص أو يعتبر بالقرب من النص أو بهما جميعا؟ نعم، بهما جميعا. يعني مثلا إن كان أحدهما أقرب للنص أخذ بها على كل حال، إن تساوي في القرب من النص أخذ نعم بالأرجح حالا. فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الإخوة مع الجد، توقف فيه الإخوة الأشقاء، وجزم أبو بكر بأنه أب وأنه لا ميراث للإخوة معه، فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب إليه عمر أو نأخذ بقول أبي بكر؟ بقول أبي بكر. فإذا تعارض قول أبي بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر. لكن إذا كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح، لكن إذا تساويا فقول أبي بكر أقرب إلى الصواب، لأن المعروف أن أبي بكر أكثر رزانة من عمر رضي الله عنه، مع أن عمر من أرزن الرجال، لكن عمر رضي الله عنده غيرة تجعله يكون قويا مندفعا. وانظر إلى المواقف التي وقفاها، ففي صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، نعم، وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك أعمالا، وبقي في نفسه، بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه. أما أبو بكر فكان مطمئنا بها، وكان جوابه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي مواطن الشدة، في هذا الموطن وهو موطن شدة عظيمة، كان أبو بكر أصوب منه. وحين مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر في المسجد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صعق، يعني أغمي عليه وغش، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أرجلكم أيديكم وأرجلكم وأرجلكم من خلاف، أو أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف. وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات. وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه وأيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئنا. ولما دخل وعمر تتكلم قال على رسلك اجلس، ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعرف الناس أنه قد مات. وفي الموطن الثالث لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، كل اللي حول المدينة ارتدوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، جاء عمر إلى أبي بكر وقال له إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة، لعلك يعني تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين لأهل الردة. قال: لا والله لن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمضى الجيش، وكان في إمضائه فتح مبين. لما أمضى الجيش ليقاتل الروم هاب العرب وقالوا: هؤلاء القوم يرسلون الجيوش إلى الروم ليقاتلوهم، إذن عندهم قوة عظيمة. فتراجع من تراجع، فصار الخير كله في تنفيذ هذا الجيش. وإذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه في المواطن الشديدة يكون إلى الصواب أقرب من عمر. على كل حال نحن نقول إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل بالنص، إذا خالف قول صحابي آخر قدم الراجح. ولكن هذا الترجيح يكون إما بقربه من الدليل، وإما باعتبار حال الصحابي ولكن القرب من الدليل مقدم. طيب لو خالف العموم، فهل نقدم دلالة العام أو نقول فعل الصحابي مخصص؟ الجواب: نأخذ بالعموم، نقدم العموم، لأن اللفظ العام مقصود عمومه، وإذا قصد عمومه شمل جميع أفراده. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإخائها، وظاهر هذا الحديث العموم، وشمول الحكم لما دون القبضة وما زاد على القبضة. لكن كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصة، وهذا فعل يقتضي التخصيص. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على العموم، لأن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية، وفعل الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن نص، لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك. فيكون ابن عمر عنده علم بذلك ويكون فعله هذا مخصصا للعموم. ولكن لا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط تقديم العموم على قول الصحابي أو فعله، لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال، يحتمل أنه اجتهد، لكن عموم النص لا يحتمل، لا يتطرق إليه الاحتمال يعني تطرقا قطعيا، بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد فيؤخذ به. والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولا عن فعل الصحابي، هو مسؤول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا أعتقد أحدا يثبت له قدم يوم القيامة فيقول يا ربي قصصتها، لأن ابن عمر راوي الحديث قصها فهو أعلم بما روى. فإن الجواب على هذه الشبهة سهل، ماذا يقال له؟ ما؟ عندك قول من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عام، فلماذا تحتج بالعموم إذا شئت وتمنع الاحتجاج به إذا شئت؟ هذا تناقض. فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل، كان هناك دليل، وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص. نعم، قد نقول أن أبا بكر وعمر دل عليهم النص أن قولهما حجة أو فعلهما حجة يكون داخلا بالنص. نعم علي. نعم أقرار الصحابي.
الصحابة
عن الصحابي. نعم. استقرار جميع الصحابة الصعب، ما كنا يدركوا. نعم عبد الله. مين ذا أبو الهدي؟ نعم. هذا بعض العلماء قال إن له حكم الرفض، حديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. بعض العلماء قال إن هذا له حكم الرفض فيجب الدم بترك النسك، وبعضهم يقول لا، ليس له حكم الرفض، لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفض إلا إذا لم يتطرق إليه احتمال الاجتهاد، واحتمال الاجتهاد هنا وارد، يعني قد يقيس رضي الله عنه على المحصر، فالمحصر أوجب الله عليه السيسر من الهدي لأنه ترك بعض النسك لكنه بعذر وهو الحصر، فيقول إذن من ترك بعض نسكه فعليه الهدي كالمحصر، عرفت؟ ولهذا كان الفقهاء يسلكون هذا المسلك، يقولون من ترك واجبا فعليه دم، فإن عجز صام عشرة أيام، صام عشرة أيام كما قالوا في المحصر. والصحيح أنه لا صوم فيهما، لا في المحصر ولا في من ترك واجبا، أن من وجد أساسا من هذه فذاك، ومن لم يجد فلا شيء عليه، والله أعلم.
رحمه الله تعالى. يصلح لمن استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والمقطوع ما أضيف إلى التابعين فمن بعده أو فمن بعده.
فمن بعده.
وتابعي من استمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ما إيش؟
مقعده. نعم. من النار.
نعم.
والآهات ما سوى المتواتر، وهو من حيث رتبة ثلاثة أقسام. صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل كان بسند متصل وغلا من السجوز والعلة القاضحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وغلا من السجوز والعلة القاضحة.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحابي. ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، فاحتاج إلى بيان معرفة من هو الصحابي. وأصل الصحبة هي المخالطة، والاجتماع. ولا يسمى الإنسان صاحبا لشخص أو لا يسمى الإنسان صاحبا للإنسان إلا بعد مخالطة طويلة، هذا في الأصل. لكن الصحابي اختص بأنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفي فيه بأدنى اصطحاب. ولهذا قالوا في تعريفه: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي سواء رآه أم لم يره، وسواء سمعه أم لم يسمعه. فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمنا به ومات على ذلك، فهو صحابي وإن لم يره ويسمعه. ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وقول اجتمع بالنبي هذا لا بد منه وصف، يعني أن يكون مجتمعا بالنبي حال كونه نبيا، فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد أن بعث فليس بصحابه. ليش؟ لأن نقول لا بد أن يكون مجتمعا بالنبي حال نبوته، طيب، وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه؟ يمكن حضر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في هذا خلاف، فمنهم من يقول إنه إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي، لأن نبوته لا تنقطع بموته. ومنهم من قال ليس بصحابي لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحي. وانتفاء الصحبة ومفارقة الصحبة في هذه الحال أمر ظاهر جدا، بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي. وهذا هو الأقرب، أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. طيب، وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض أو في الأرض على وجه كونه آية، مثل عيسى بن مريم اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم حي لا شك، فإنه سوف ينزل في آخر الزمان. فهل نقول إن عيسى صحابي؟ نعم، نقول هو في رتبة أفضل من الصحبة، ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولو كان عيسى صحابيا لكان خير هذه الأمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان في وصف أعلى من وصف الصحبة نقول هو نبي وهو أعلى من هذا، بل هو من أولي العزم هو من أولي العزم أي في أعلى مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن تحذلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر وعمر، من؟ قال عيسى بن مريم. عيسى بن مريم أولا أنه عليه الصلاة والسلام نبي والنبوة أفضل، والثاني أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنيا، بل اجتمع به في حال يعد آية سواء في السماء أو في بيت المقدس، المهم أنه في حال يعد آية، ولذلك لم يخطر ببال الصحابة رضي الله عنهم أنه من الصحابة، فكانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. طيب لابد أيضا أن يكون مؤمنا به، فإن كان مؤمنا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون صحابيا؟ لا. ومات على ذلك، مات على ذلك، فإن مات على الردة والعياذ بالله فليس بصحابي، لأن الردة تبطل جميع الأعمال. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والردة تمحو حتى الإسلام فضلا عن الصحبة، ينتفع عنه حتى الإسلام. طيب فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود، لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته، فقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. ثم قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي كمن بعده يسمى مقطوعا، لكن هل يسمى حديثا؟ نعم يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى أثرا، والغالب أنه يطلق عليه الأثر على ما أضيف إلى الصحابي والتابعي يقال الأثر، وهو عند الإطلاق عن الأثر يراد به الموقوف والمقطوع، إلا إذا قيل فقيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح. التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي، وأنه لو جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي. طيب فإذا لو فرض أن شخصا رأى آخر الصحابة موتا وجلس معه ساعة فقط، هل نعتبره تابعيا؟ نعم نعتبره تابعيا، ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص. فمثل يقال عصر الصحابة هو العصر الذي أكثره صحابة، عصر التابعين هو العصر الذي أكثره تابعون، وإن كان فيه أحد من الصحابة، وإن كان فيه أحد من الصحابة. يعني لو فرضنا أن القرن هذا صار 75 من التابعين و25 من الصحابة فهو عصر تابعين وليس عصر الصحابة، فالعصر هو يعتبر بالأكثر، العصر يعتبر بالأكثر. أما كونه تابعيا أو غير تابعي فإنه يحصل إذا اجتمع بالصحابي ولو ساعة واحدة إذا كان مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال أقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد، يعني إلى قسمين متواتر وآحاد. المتواتر اسم فاعل من تواتر إذا تتابع، ومنه قولهم تواتر المطر علينا، ومن هذا الاشتقاق ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعة. المتواتر في اللغة مأخوذ من التتابع، من التواتر والتتابع، وهو في الاصطلاح ما رواه جماعة كثيرون. يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ثلاث شروط: جماعة كثيرون، فأما لو رواه واحد فليس، اثنان، ثلاثة ليس متواتر، أربعة ليس متواتر، لكن يمكن أن ما فوق الثلاثة قد يطلق عليه الكثرة. ثانيا: يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، ولا في العقل؟ في العادة، لأن الاستحالة العقلية ما تمكن. لو اجتمع ملايين الناس يمكن عقلا أن يتواطؤ على الكذب، لا سيما في زمننا الآن، يفتح التلفون ويهرج على كل من شاء، يا فلان ترى من شيء هذا الخبر، طيب علم كل من استطعت، يلا غلق التلفون، هم من يزم على واحد، كل واحد من ذولا يعلم خلائق. يمكن أن يعني عقلا أن يتواطأ آلاف الناس على الكذب، لكن العلماء يقولون في هذه الأمور ما تحكم العقول، لأن الاستحالات العقلية لو أنها رتبت عليها الأحكام في هذا ما وجد حكم يستقر أبدا، لكن ينظر للعادة. العادة أن هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب، لماذا؟ لكثرتهم أو لثقتهم وأمانتهم أو لهذا مرة ولهذا مرة. هنا نعم نقول هكذا، العلماء قالوا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، سواء كان ذلك من أجل ثقتهم وأمانتهم، وإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه ربما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا إنه متواتر، وقد يكون لكثرته كما لو كانوا ألفا أو ألفين، يقول هذا يستحيل بالعادة أن يتواطؤوا على الكذب، وقد يكون لتباعد أقطارهم، لأن الغالب إذا تباعد الأقطار أن لا يتواطؤوا، يعني سمعنا خبر من كذا وخبر من كذا وخبر من كذا. ومن ذلك رؤية الهلال مثلا، لو رآه واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب، فإن اختلاف الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق، لو كانوا جميعا ربما يقال إنهم متواطؤون، لكنهم وهم متفرقون هذا مما يزيد الخبر قوة. لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسبب من الأسباب. طيب الثالث: أسندوه إلى أمر محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحس، يدرك بالحس، والحواس خمس ولا عشر؟ خمس ولا ست؟ طيب نشوف: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، خمس. طيب إذا قالوا رأينا كذا، أسند الخبر الآن إلى محسوس بالرؤية، سمعنا كذا، أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسمع. طيب شممنا كذا، كذلك أسند الخبر إلى أمر محسوس. هذا مثلا كل الجماعة العالم دولة يقول رائحة هذا خبيثة أو رائحة هذا طيب، هذا متواتر. يقول لا، الذوق، هؤلاء الجماعة الكثيرون اللي يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب كلهم يقولون هذا مر أو كلهم يقولون هذا حلو، صار الحكم عليه بالمرارة والحلاوة، متواتر. اللمس وش يقولون؟ كل يقول بارد أو حار أو لين أو قاسي كذا، المهم أنه لا بد أن يسند خبر المتواتر إلى شيء محسوس. أتدرون لماذا اشترط العلماء هذا الشرط؟ قالوا لئلا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا نقبل منه. مثل النصارى، النصارى قد تواتر عندهم أن عيسى ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله متواتر مشهور في كتبهم، كل واحد ينقل عن الثاني. هل نصدقهم نقول هذا خبر متواتر؟ لا، لأن هذا ليس مستنده الحس، بل مستنده التصور الباطل الكاذب. نعم، فساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم. ومثل أيضا كما ذكره أحد الذين همس أو أردف كلامي بكلام خفي، الصوفية يقولون إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة عظيمة وأنس بالله عز وجل. اسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان يعدون لك ألف من أهل. يقول نعم صحيح. هل يثبت هذا؟ لا، لأن العبادات ما تثبت بالذوق والهوى، تثبت بالشر. طيب، إذن المتواتر لا بد فيه من اجتماع ثلاث شروط: أن يروه جماعة كثيرة، الثاني يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب ويسنوه إلى أمر محسوس. طيب، لو جاءنا رجل ثقة 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 بخبر، يعني خبره عن ألف واحد، هل نقول متواتر؟ ليش؟ لكنه ثقة. نعم، لأن المصدر واحد. كيف التواتر؟ لابد من التتابع. طيب، قال لابد من التتابع، ما يخالف. أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل أمس، قبل عشرة أيام، وكل يوم يجي يخبرنا. نقول صحيح الخبر أم التابع، لكن المخبر واحد، لا يقوى الخبر بتكراره، ولهذا لابد من أن يكونوا جماعة. طيب، نعم. يمكن يكون كلهم سواء في الفقه، ولهذا الرسول قال يأم القوم أقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا في السنة سواء، يمكن يستوون.
الآن كيف
نتوقف؟ نتوقف. نعم، نقول هذين القولين كلهم من حجة المتعارضات. نتوقف. نعم، عبد الله.
خير الصحابي
هذا ما نطلقه، لأنه يحتمل أن يقول القائل إن الرسول صار خلا له، والرسول يقول لو كنت متخذا منهم خليلا اتخذت أبا بكر. أما إذا قال خليل الرسول يعني هو اتخذ الرسول خليلا، فهذا لا بأس به. فهذا أبو هريرة يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبرع الحلة من المؤمن حيث يبرع الوضوء. نعم نعم.
يروون
الحديث بابل عن أهل البيت يقولون حوالينا بذلك، وهم يجمعون على ذلك. أي نعم، أبدا، لأنهم هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
في عادة
الرسول صلى الله عليه وسلم، استعادة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
العمامة.
نعم.
فقف الإنسان هذه العمامة، لبس العمامة وقال إني أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
نعم. ما صح هذا؟ لأن الأعمال بالنيات والعبادات لا بد أن تكون مشروعة. نرد عليه بأنه الحديث إنما الأعمال التي شرعت، أما الأعمال اللي ما شرعت والتي فعلت على سبيل العادة ما تدخل بالحديث. نعم. لا بد من ملازمة. لا بد من ملازمة.
لا غير الصحابة.
في غير الصحابة. لا بد من ملازمة.
إذا العلماء مثلا يقول إن الكتب ملازمة الكتب ما يكون صاحب الله ملازمة الكتب.
لا لهم أطلق الصاحب على سبيل التجوز، يعني مثلا تجد مثلا الحنابلة يقول قال أصحابنا أو هذا العالم من أصحابنا، والشافعية كذلك. ليس المعنى إنه الصحبة الملازمة، لكن من أصحابنا يعني من الذين ينتمون إلينا ويأخذون بقولنا. نعم.
ذكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمي صحابيا.
ايش؟
اذا ولد طفلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فالان
الرسول
راى حصلت الرؤيا
من
جهه
النبي
اجتمع به، يعني اجتمع به. نعم.
وقلنا هذا الصحابي على القول الصح.
نعم.
والان قلنا بان هذا يعني الصغير ما عمل شيء، ولا يعني في حكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت اجتمع به.
لا.
فالثاني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما رأى الرسول صلى الله
عليه وسلم،
رأى
الرسول
صلى
الله عليه وسلم. بس الصبي ما يميز، الصبي لا يميز ولا يرى، لأنه لا يميز.
بس يعني كلها ما استفاد. يعني
والدليل أنه يرى الآن، لو تجي بشيء عند عينه
غمة
غمة، لو لو
فطري يعني هذه
هذه
ليس ليس هو
لا لا
مع الصحابي.
ايش؟
هل
يشترط جلوس التابع
مع الصحابي؟
لا. ظاهر كلام العلماء انه ما يشترط، لكن بعض العلماء قال لابد من الملازمة، ان الصحبة التي يكتفى فيها بالقليل هي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، اما غيره فلا بد من طول الملازمة. لكن المشهور الذي مشى عليه ابن حجر في النخبة انه مو بشرط طول الملازمة، يعني لو يجتمع بالساعة واحدة كفى. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثا، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: لا نعم صح المرفوع نعم صحيح الحكم، ومقطوع ما أضيف إلى
المقطوع إلى الصحابة.
المقطوع
الموقوف الصحابة
المقطوع، أنا نسأل المقطوع ها؟ ما أضيف إلى التابع فمن فمن بعده، والموقوف غانم ما أضيف إلى الصحابة ولم يثبت له حكم الرفع، لأنه إن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكما. طيب الصحابي أظن عرفناه ها؟ ما رواه جماعة كثيرون يستعينون في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، شرحنا هذا. طيب الأحاد ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر فيشمل ما رواه واحد وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل إلى حد التواتر. فالذي رواه واحد يسمونه غريبا، والذي رواه اثنان يسمونه عزيزا، والذي رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر يسمونه مشهورا وربما سمي مستفيضا. ولا يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب. ولهذا حذر العلماء من الغرائب، يعني من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد، إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط، لكن غالب الغرائب من الغرائب، غالب الغرائب من الغرائب، فيجب التحرز وعدم التسرع، لا سيما إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية، فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره. الآحاد تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة، انتبه، وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح، هذا كتاب أصول فقه، ولا يعنى بكثرة الرواة أو قلتهم، إنما يعنى بصحة المروي، إنما يعنى بصحة المروي وعدمها. طيب يقول من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام، مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام، ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة تكون خمسة. طيب فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، هذا شرط الصحيح، ما رواه عدل. فمن العدل؟ قال العلماء العدل من استقام في دينه ومروءته، من استقام في دينه ومروءته. فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامة المروءة التخلي عما يخالف عادة الناس وأخلاقهم وآدابهم. تام الضبط يعني هنا وصفة الضبط وتمام الضبط، فما هو الضبط؟ الضبط أن يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظ ولا ينسى منه شيئا غالبا، لا يمكن أن نقول ولا ينسى شيئا أبدا، لأنه ما من إنسان إلا وينسى، لكن إذا كان غالب ما يعيد ويحفظه لا ينسى فهذا هو تم الضبط. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة، لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء. فمنهم من يغلب ضبطه على خطأ، ومنهم من يغلب خطأه على ضبطه، ومنهم من يتساوى في حق الأمران. الذي يغلب على 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 ضبطه نعم على حفظه ضبطه هذا ضابط، فإن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. والذي يغلب خطأه على حفظه، مثل إذا حدث بعشرة حديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة، هذا ضعيف الحفظ سيء الحفظ. والذي يتساوى في الأمران يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النصف، هذا أيضا سيء الحفظ لا يعتبر. الذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطأه، ثم إن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. طيب، بسند متصل بحيث يكون كل راو تلقى عمن روى عنه، فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح ولو كانت الرواة ثقات، لأن لابد من اتصال السند. فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة فالسند متصل، وإذا روى واحد عن رقم ثلاثة فمنقطع، أو ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع. طيب، إذا كان السند متصلا فالحديث ليس بصحيح، إذا كان السند غير متصل فالحديث ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنه، فقد يكون مجهول، فقد يكون غير ثقة، وقد يكون سيء الحفظ، المهم قد يكون فيه طعن، فلهذا لا يكون الحديث صحيحا. طيب، فإن جاء من طريق آخر متصلا، نظرنا في هذا الطريق، إذا كانت الرواة قد تم فيهم شروط القبول فهو مقبول. طيب، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، إذا خلا من الشذوذ يعني مخالفة الثقات، فإن خالف الثقات فهو ليس بصحيح، وإن كان الراوي عدلا تام الضبط والسند متصلا، لأن كونه يخالف الثقات أو يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على أنه لا أصل له. طيب، والنكارة من باب أولى، والفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يخالف الثقة من هو أرجح منه، والمنكر يخالف الضعيف من كان ثقة. وأين أشد؟ ها؟ المنكر أشد. هنا. طيب، يقول ومن العلة القادحة، إذا خلا لابد أن يخلو من العلة القادحة، فإن كانت العلة غير قادحة مثل ما يقع كثيرا، يختلف الرواة مثلا في قدر الثمن في لون الشيء، مثل اختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة التي روى حديثها فضالة ابن عبيد، كم من دينار؟ نقول هذا لا يهم، اختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي شراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا لا يضر، وإن كان هذا علة لا شك أن اتفاق الرواة أحسن، لكن إذا اختلفوا فنقول هذه العلة غير قادحة. طيب، إذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس بصحيح، وإن كان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ، مثل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فضحى فعدل بالبعير عن عشر غنم، والبقرة عن سبع. هذا الحديث صحيح من حديث السند، لكن فيه علة قادمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر، يعني ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدا، وإنما جاء هذا التعديل في غزوة من الغزوات، عدل بالبعير عن 10 والبقرة عن 7، لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل بالقيم، بالقيم. ومعلوم أن البقرة البعير إذا صارت 10 فالبقرة عن 7 تقريبا، لأن البقرة دون البعير. أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن البقرة والبدنة عن 7، كلاهما سواء. فالمهم أن العلة القادحة هذه توجب ضعف الحديث مهما كان. ومنه ما يطنطن به من يدعون إلى السفور، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، رقاق تصب ما وراءه، فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لأن فيه علتين أو أكثر، فيها الانقطاع، لأن خالد بن دريك الراوي للحديث عن عائشة لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود، ولأن فيه راويا ضعيفا، لكن فيه علة قادحة أيضا توجب أن يكون المتن منكرا، وهي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت كبيرة، كانت حين الهجرة ولها 18 سنة، فهل يعقل أن تجيء وهي تلك المرأة الذكية الورعة أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف البشرة، يرى من ورائها الثدي والصدر والرد والبطن وما تحته؟ هذا شيء مستحيل، لا يمكن أن تتقدم إلى رجل غير الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا نقول هذا الحديث ولو فرض أن السند صحيح والرواة ثقات ففيه علة قادحة، لأن متنه لا يمكن أن يستقيم فهو منكر المتن. وهذه النقطة عن الشذوذ والعلة القادحة يغفل عنها كثير من الناس، لا يلقون لها بالا، حتى من الناس الذين يشهد لهم بأنهم علماء في الحديث تجدهم يغفلون عنها، يأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الحديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة. وأنا رأيت لكان من شيخ السلام رحمه الله كلاما يضاعف فيه حديثا سئل عنه، قال ولم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة، مما يدل على أن الكتب الخفية هذه يجب النظر فيها، وأن لا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الأخرى التي تلقاها الأمة بالقبول. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق إذن بينه وبين الصحيح؟ خفة الضبط في الحسن وتمامه في إيش؟ في الصحيح. واضح؟ طيب نحن قلنا قبل قليل إن الناس باعتبار الضبط ينقسمون إلى ما هي؟ ينقسم الناس بالضبط إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ لا من غلب جانب خطئه، نعم نعم أحسن، هذا الأخير هو سيء ومن غلب جانب صوابه على خطأه فإنه ينقسم إلى قسمين، فتارة يكون خطأه نادرا فهذا تم الضبط، وتارة يكون خطأه كثيرا لكن ليس أكثر من صوابه فهذا خفيف الضبط. نعم. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. إذا جاءنا زيادة الآن، ما هو الصحيح لغيره؟ فصار عندنا صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره. طيب. قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. إذا كان الراوي غير عاجل في الحديث، طيب، غير ضابط، ضعيف، السند منقطع، ضعيف، فيه علة قادحة، ضعيف، فيه شذوذ، ضعيف، إن خلا من شروط الصحيح والحسن. طيب. قال المؤلف ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. الحسن. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. كيف ويصل إلى درجة الحسن؟ عندك ما صحيح؟ لا، الأول عندي ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد طرقه ويسمى صحيح لغيره. كيف الحسن؟ الأول ويصل إلى درجة الحسن والصواب. طيب إذن صحوا. طيب الثاني قال ويصل إلى درجة الحسن الصحيح، أجل حطوا الحسن إذا تعدد طرقه لكن بشرط على وجه يجبر بعضها بعضا. ثلاثة من إيش؟ مما إذا تعدد الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا. فمثلا حديث المستور، المستور الذي لم تعلم عدالته ولا فسق، هذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور. فإذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستور، إذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستور، فإن الحديث لو نظرنا إلى كل طريق على انفراد إيش؟ ضعيف. ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه. كذلك لو كان فيه رواة سيء الحفظ، يعني حفظهم ضعيف، لكن تعدد طرق الحديث نجعل هذا الحديث إيش؟ حسنا لغيره، لأن اجتماع هؤلاء على تخريج هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصل. أما إذا كان لا يجبر بعضها بعضا كما لو كانت الطرق كما لو كانت الطرق من يتهم بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضهم بعضا، إذا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم لا يجبر بعضهم بعضا. أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعته، هل نقبله؟ هل يصل إلى درجة الحسن؟ لا، لا يصل. لماذا؟ لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضهم بعض، إذ أن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته. لكن لو كان هؤلاء المبتدعة يروون حديثا لا يقوي بدعة واحد منهم فإنه ينجبر بعضهم ببعض. قال وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، يعني سوى الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق، فإن الضعيف ليس بحجة ولا يجوز الاحتجاج به، بل ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه. حتى في باب الترغيب والترهيب وباب الفضائل والردائل لا يمكن أن نذكر الحديث الضعيف. والراجح أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا. ورخص بعض العلماء برواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون للحديث أصل صحيح، والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يقول يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون. أما أن يجزم فلا يجوز، لأنه كيف نجزم بأن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند الثقات. على كل حال، الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق، ولكن هل يذكر في فضائل الأعمال وأراضي الأعمال؟ الجواب فيه قولان لأهل العلم. القول الأول وجوب إبعاده مطلقا، لا يذكر لا في الفضائل ولا في الرذائل ولا في الأحكام. والقول الثاني أنه يجوز أن يذكر في الفضائل والرذائل بشرط، هداية الله، بشروط ثلاثة. ما هي شروط جواز ذكر الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل؟ وين أنت؟ من تم معنا؟ ويحتاج أن نناقش في كل مسألة. نعم نعم نعم. علمت؟ طيب، فإن كان الضعف شديدا حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل، وإن لم يكن له أصل حرم ذكره أيضا لا في الفضائل ولا في الرذائل. فإذا قال قائل مثل لنا، قلنا لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا وهو ضعيف، هل يذكر أو لا؟ يذكر إذا لم يكن ضعف شديدا. المهم إذا لم يبقى لهذا الشرط ذكر، لأن تحريم الربا والتنفير منه له أصل. لو جاء حديث ضعيف في عقوبة تارك صلاة الجماعة يذكر؟ نعم، لأن لا أصل، لأن الأصل وجوب صلاة الجماعة والتحذير من تركها. أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن به الوعيد فإننا لا نقبل هذا الحديث، وهو كثير في كتب الوعظ، كثير في كتب الوعظ يذكر أحاديث ضعيفة ما لها أصل. الشرط الثالث لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، ثالثا أخبرني إجازة أو أجازني لمن روى بالإجازة دون قراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، رابعا العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس، فلا يحكم بها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث بالحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أخبار الآحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالا، وإلى خمسة تفصيلا. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لأن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وحينئذ لا يكون حجة. لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة، وهو أنه إذا تعدد الطرق صار الحديث حسنا لغيره، فلا بأس أن يذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبرا به. ثم قال المؤلف صيغ الأداء، قال للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، صح؟ طيب، نسبة التلميذ إلى الشيخ تحمل، ونسبة الشيخ إلى التلميذ أداء، إذن فالأداء من الشيخ للتلميذ، والتحمل من التلميذ الأداء من الشيخ إلى التلميذ، والتحمل من التلميذ عن الشيخ، من التلميذ عن الشيخ. طيب، قال وللأداء صيغ، للأداء صيغ، وكذلك للتحمل صيغ. التحمل قد يكون عن قراءة الشيخ، وقد يكون عن القراءة على الشيخ، وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ. المهم أنها لها صيغ، والأداء له صيغ أيضا. قال منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. طيب، هل لها مرادف؟ نعم، مرادفها سمعت، لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث، فتقول بهذا الاعتبار إيش؟ حدثني. وإذا قرأ فهو متكلم، فتقول بهذا الاعتبار سمعت. الثانية أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ. أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، على هذا الوجه وعلى هذا المعنى تكون مرادفة لقوله حدثني. وأما لمن قرأ هو على الشيخ فتكون مباينة لقول حدثني، لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا إن قول الراوي أخبرني يصح أن تكون لمن قرأ إيش؟ على الشيخ. فإذا قال قائل كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة العربية، لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ، لا لمن قرأه على الشيخ. فما الجواب؟ الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية، ولكنه اصطلاح، رحمك الله، اصطلاح، والمصطلح كله إيش؟ كله اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا كما قال النحويون إن المبتدا هو الاسم المرفوع المبتدا به، بينما اللغة العربية تقول المبتدا ما ابتدأ به من أي شيء كان. وقال النحويون إن الفاعل هو الاسم المرفوع السابق المسبوق بعامل، الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامل. وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل، بينما الفاعل باللغة العربية كل من قام به الفعل سواء كان على هذا الوجه الذي قاله النحويون أم لا. فالمهم إذن إذا قال قائل ما بال أئمة المصطلح يقولون في أخبرني لمن قرأه على الشيخ، أفلس في هذا تقديم للغة العربية؟ فالجواب أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه، ونظير هذا تصرف النحويين في اصطلاحات في الألفاظ التي اصطلحوا عليها. ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة. نعم، أحيانا يقول الراوي أجازني أو أجازلي أو أخبرني إجازة أو ما أشبه ذلك، هذا لمن روى بالإجازة، وهي أي الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. يعني أن الشيخ يقول للتلميذ قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، أو أن تروي عني صحيح البخاري الذي كتبته بخط، أو الذي كتبه فلان وصححته، أو ما أشبه ذلك. نسمي هذه إيش؟ إجازة. ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب. كثر الطلاب، صار المحدث يكون عنده إلى 1000 مستمع. كيف يمكن أن يسمع هؤلاء الجماعة كلهم أو هؤلاء الجماعة كلهم أحاديث التي رواه؟ هذا صعب. فأخذوا يحدثون بطريق إيش؟ بطريق الإجازة. يقول مثل يا أيها التلاميذ إنني قد رويت البخاري بخط فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري، وقد أجزت لكم أن تروا عني البخاري الذي كتبه فلان. لابد أن يقيد، لأنه لو قال أجزت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد صار في هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ أن يروي عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ، لأنه ليس كل من كتب البخاري أجاز كتابته، فلا بد أن يقيد الشيخ الإجازة بشيء معين لئلا يحصل الاختلاف. طيب، الإجازة أظنها مرت علينا في المصطلح أنها أنواع. أولا، قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجازي له والمجازي به. نعم. قال الرابع العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن. عنعن وأنن، عنعن وأنن، عنعن رواه بلفظ عن، أنن بلفظ أن. العنعنة يقول عن فلان أنا أحدثكم عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة أو مرسلة يعني منقطعة؟ قال المؤلف وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل، إلا إذا كان هذا معروفا بالتدليس فإنه يحكم لا يحكم بالاتصال. مثل من؟ مثل قتادة أبو الزبير، نعم، عطية العوفي، كثير منها مزحاق. فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم على الاتصال، وإلا فيحمل على الانقطاع. لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عنعن، مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحيحين، فإن روايته تحمل على الاتصال بدليل أن الشيخين روايا بها وهما لا يروين الحديث إلا متصلا. فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه إيش؟ الانقطاع. الانقطاع إلا ما صرح فيه بالتحديث، فقال حدثني فإنه إذا قال حدثني وهو ثقة فحكمه الاتصال والصحة. ثم قال هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، فيقال أجمع القوم على كذا أي عزموا عليه أو اتفقوا عليه. قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. ولهذا وهي جملة معترضة، لو قال قائل ما محل شركاءكم من الإعراب؟ مفعول لفعل محذوف، مش التقدير واجمعوا شركاءكم، ولا يصح أن يكون معطوفا على أمركم لأن الشركاء لا يعزمون وإنما يجمعون، والآية معناها اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. طيب في اللغة العزم والاتفاق، في الشرع اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. انتبه للتعريف، أعود مرة ثانية وثالثة لأسألكم عنه. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. مرة ثالثة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. تمام عيسى؟ تمام زين. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. نحن نقول اتفاق مجتهد الأمة، فإذا حصل خلاف ولو من واحد فإنه لا إجماع، ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر. وقولنا ولو من واحد خلافا لابن جرير رحمه الله، ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يخدمان الإجماع، وأن الأمة إذا اجتمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد، ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. أهل العلم يقولون إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا إجماع، لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون إجماعا. مثل يرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالف أهل الظاهر في هذا الحكم. فمثلا عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، إذا أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم فإجماع الفقهاء حجة ملزمة، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن قول الظاهرية لا يخرم الإجماع إذا كان مخالفا له، لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح، وإن كان عندهم خطأ كبير لكن خطأهم لا يوجب رد قوله مطلقا، فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر النصوص والصواب معهم فيها. فالصواب أن قول أهل الظاهر أنه معتبر، وأنه إذا خالف إجماع غيرهم لم يكن إجماع، كما أن الصحيح أن قول الرجل والرجلين لا يخل الإجماع، بالعكس يخرم الإجماع، وأنه إذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة. طيب، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم. أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم. لماذا؟ لأنه عام ليس عنده علم. فلو قال لقائل أجمع العلماء على كذا كرصب يا أخي، فلان صاحب الدكان فلان مخالف في هذا، صاحب الدكان ما عنده علم، يصلح أن يكون مخالف الإجماع؟ ليش؟ لأنه عام لا يعتبر قوله. والعوام يسمونهم الناس عوام الأرض اللي تاكل الإنسان. فالعامي لا عبرة بإجماعه ولا لا عبرة بوفاقه ولا خلاف، يقول أجمعت وافقت أو لم توافق قولك مطروح. المقلد، وهذه مشكلة، المقلد أيضا قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف، لأن المقلد نسخة كتاب من مقلدين، نسخة كتاب، بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي، المقلد لموسى الحجاوي نقول هو نسخة من زاد المستقنع، ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبل الأدلة، فهو لا يعتبر. ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء، أن المقلد ليس من العلماء. ولكن يجب أن لا نهضم الحق أهله، فالمقلد خير من الجاهل، لأن المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين، والجاهل لا يتبع إلا هو نفسه لا يعلم. فلا ننكر التقليد مطلقا ونذم مطلقا، بل نقول إن التقليد عند الضرورة واجب، لأن الله يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة للاجتهاد يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه، نقول هذا فرضه، هذا فرض، ماذا يعمل؟ وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول الراجح، أن التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميتة، لا يجوز إلا عند عدم المذكات. والقائل بالدليل كآكل المذكات يأكل طيبا، والمقلد كآكل الميتة يجوز أن يقلد عند الضرورة. وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون، أما إن كنتم تعلمون فلا تسأل. أنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك. طيب، يقول وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر حجة. لو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلال، هل يعتبر؟ لا، المعتبر إجماع هذه الأمة، وإلا لقلنا إن النصارى مجمعة على أن الله ثالث ثلاثة، وإن كان فيه خلاف عندهم، لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبدا، لا نعتبر إجماعهم ولا خلافهم.